المجلس الثاني من مجالس حوار الحوار. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس حوار الحوار، ردا على المشوري هداه الله. وكالعادة أقدم بمقدمات. الأولى، الدافع إلى الرد على المشوري أمور. الأول، كشف التلبيس الذي قد يغتر به بعض البادئين الذين لم يطلعوا على الفتنة من قبل، وأول سماع لها قد يكون عن طريق المشوري في تشغيباته الأخيرة. الثاني، لئلا يقال خصموا إذ سكتوا، سيما والبعض لا يفهم معنى قول القائل قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشد مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمر الله نباح. الأمر الثالث، تذكير للمشوري أو مزيد قيام حجة عليه. المقدمة الثانية، نشاط المشوري في الردود ومناقشته لأمور قد حصل الكلام فيها من الجانبين بما فيه كفاية أخذا وردا، دال على فراغه وفي المثل لا تصدر الأصوات إلا من العربات الفارغة. والمشوري يوم كان عندنا كان يترفع عن هذه الأمور لانشغاله بما هو أهم في نظره حين ذاك. المقدمة الثالثة، لم يكن المشوري بيننا نشيطا في الردود على أهل البدع الذين كان يعتقد بدعتهم، فضلا أن يتفرغ لمن هو يعتقد أنهم من أهل السنة، سيما وهو يعرف شبههم، ولم يكن يجتهد هذا الاجتهاد في رد شبههم والرد عليهم. فطيلة تلك الفترة أخرج تلك الملزمة التي أصبح بعد وقبل أن ينتقل إليهم متندما عما صنعه، لأنه يرى أنه ليس أهلا لهذه الأمور. وهذا يدلنا على أمور. الأمر الأول، أن الأصل الأصيل أن طلاب شيخنا يحيى حفظه الله تعالى منشغلون بالعلم، وأنهم إن ردوا فهو شيء عارض حسب الحاجة والمصلحة، لكن الحزبيين عاملهم الله بما يستحقون، لا ينشرون عنهم أي عن أهل السنة طلبة العلم طلبة دماج، لا ينشرون عنهم إلا الردود، ولا يبثون العلم والتأليف والدعوة ليصوروا للناس أنه ليس عند هؤلاء إلا الكلام في الأشخاص. الأمر الثاني، أن الأصل الأصيل أن من بقي أو مال مع مشايخ الإبانة فهو إذن على حاله، إما أن يشغلوه بالفتن والتصدي لأهل الحق والسنة والكذب عليهم والتلبيس إذا رأوا منه الأهلية والجرأة على ذلك حتى يحرقوه وينتهي ويبقى الخير، كحال عادل الآن أصلحه الله، وله نماذج سبقت أخرى سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية، أن يخدروه ويكبتوه ويميتوه فلا يصبح له كبير شأن ولا ترى له كبير جهد ويبقى مقتنعا بما قالت حذامه. المقدمة الرابعة: أقول لعادل هداه الله وأصلح حاله، هذا الطريق الذي تسلكه طريق وعر مليء بالمصائب والمتاعب وعاقبته وخيمة، واعتبر بمن قبلك. فهل أنت أعلم من أبي الحسن أو أشد ذكاء من نعمان الوتر أو أكثر عددا وعدة من أصحاب براءة الذمة؟ فقد كانوا يسلكون نفس هذا الطريق، بل سلكوا هذا الطريق إخراج السلاسل والإصدارات المتعددة بأرقام حائلة، سلسلة يخرجها من 15 شريط، من 20 شريط، من 10 أشرطة، من 7 أشرطة، كلها ذهبت أدراج الرياح، وبقي الخير وبقيت الدعوة بحمد الله رب العالمين. فإن كنت موفقا فاعتبر بمن قبلك. المقدمة الخامسة: عادل المشوري هداه الله في صوتية له عندي محفوظة، كان أرسلها لأحد الإخوة المقيم في المملكة، يقول له: قد أخذت على نفسي أني لا أتكلم معك ولا مع غيرك بخصوص الفتنة، وزدت قرأت أمس كتاب العزلة للخطابي، فقلت خلاص لا أجلس مع الناس إلا لأعمال الخير، إلا العبادة، صلاة، صيام، حضور جمعة، حضور جماعة ونحو. والصوتية موجودة عندي. السؤال المهم هنا: ما هو الكتاب الذي قرأته الآن حتى أقبلت على الفتنة بكليتك؟ الجواب مع الاستفهام والتعجب إليك. أيضا في صوتية لعادل عندي يذكر أن ما هو عليه الآن سيما بعد أن صار مقعدا في البيت أنه مع العلم وعنده دروس تنشر عبر بعض قنوات التواصل ونحو ذلك، فهو منشغل بالعلم وليس حول الفتنة، فما أدري هل أكمل تلك الدروس أم حول المسار. الاستفهام والتعجب قائم. المقدمة السادسة: وقوع عادل المشوري عافاه الله في صفة خطيرة يخبر عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إن شر الناس عند الله ذا الوجهين. الحديث أيضا في إبطال ما لا يظهر والعكس، بيان ذلك: لما جلست معه في مكة المكرمة في صحن الحرم بعد صلاة العشاء الآخرة، كان مما قال لي: وربما سأبين بعض المسائل وأناقشها، وهي هذه التي يشغب بها الآن. وقد مرت بعد تلك الجلسة أيام وهو يحذر من هذه الأمور، سواء في المجالس العامة كمحاضرة ذمار ومعبر أو مراسلات خاصة، ولم يقل مرة واحدة: وربما سأضطر أبين بعض الأمور ونحو ذلك، بل ينتفي من ذلك وينكر حتى جاء الوقت الذي أظهر ما كان قد أسره لي قبل، والله المستعان. أما الكلام على القاعدة المذكورة وهي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فكلام المشوري في هذه القاعدة ليس تحته كبير طائل، غير أني أنبه بتنبيهات. الأول: سوء فهم المشوري. إن أحسن الظن وإلا فهو من تلبيسه، ويتمثل ذلك في أمور: الأول، إراده لكلام الأئمة بما فيه حجة عليه لا له. الثاني، إبقائه للقاعدة التي يصفها بأنها محكمة في هذا العصر صورية لا حقيقة لها. الثالث، نسيانه أو تناسيه أو جهله أو تجاهله أن أصحابه يعملونها بأوسع مما يعمله من يسميهم أصحاب الشيخ يحيى. والصواب أن يقال أهل السنة السلفيون، لأننا لا نرضى أن ننسب إلى غير السنة والسلفية مع توقيرنا لعلمائنا. وبيان ذلك أي بيان توسعهم في هذه القاعدة أكثر مما يعملها أهل السنة والجماعة، أن القوم ليس عندهم دليل على التحذير من الشيخ يحيى وأصحابه وإخوانه من أهل السنة والجماعة بأكثر من قولهم أنهم يسبون العلماء ويطعنون في العلماء. إذن هم حجاورة، غلاة، عدادية، سبابة ونحو ذلك. هذا هو جوابه لمن سألهم عن الدليل والمبرر في تحذيرهم وعدائهم من الشيخ يحيى وإخوانه وطلابه. فقل لربك يا عادل، من الذي توسع في فهم هذه القاعدة، نحن أم أنتم؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما إرادك للآثار عن الإمام أحمد بعد ذكرك ما يؤيد القاعدة السابقة، فأقول لك هات لي موقفا واحدا هداك الله رأيته أو سمعته أو علمت به من الشيخ يحيى يسأل عن الشخص فيزكيه، ثم يقال له هو يطعن فيك فيقول هو حسبي. إذن دعك من التلبيس، اتق الله، إن كنت ممن إذا ذكر تذكر، ولا تكن ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كيف غاب عنك يا عادل ما كان يصدر من بعض المشايخ هداهم الله بداية الفتنة من الغمز في الشيخ يحيى والطعن فيه، وهو يخاطبهم بقوله إخوان الأجلة، إخوان المشايخ؟ ولما تكلم الشيخ ربيع وفقه الله في شيخنا يحيى بكلام شديد، رد عليه برد علمي مؤدب في أعلى درجات الأدب والتوقير، وعنون ذلك الرد بقوله النصح الرفيع للوالد العلامة ربيع. وهكذا بدأ ردوده على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله وغيره من المشايخ، حتى اشتد عداؤهم، فكان بعد ذلك ما كان.
أيضا كيف خفي عليك وعلى أمثالك الذي دخل على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فقال الشيخ يحيى هل صحيح يا أخي أنك تقول أني قليل الأدب؟ قال لا، ولكني أقول أنت بلا أدب. فقال له أطلب العلم، ما قال له أنت مبتدع. وهكذا الذي دخل على الشيخ يحيى في أيام الفتنة، فتنة العدني رحمه الله، فقال له الشيخ بلغني أنك تقول أني ضعيف التدين أو قليل الدين. فقال لا، ولكني أقول أنك بلا دين. فقال له الشيخ يحيى أطلب العلم. فلما أصر على ما هو عليه قال يا أخي إن لم يكن لك رغبة في البقاء عندنا فأرض الله واسعة. ونماذج ذلك كثيرة جدا.
فحرام حرام عليك والله أن تصور الشيخ وطلابه بهذه الصورة. كم ممن يطعن في الشيخ يحيى أو يغمز ممن نعرف أنه من أهل السنة عنده تأول أو شبهة ثم لا نبدعه؟ وأنت كنت من هذا الصنف، كم كنت تعرض خاصة في فترة الأخيرة وتغمز في الشيخ يحيى في دروسك من طرف خفي، ولم نبدعك ولم نخرجك من السنة. وأما تقديمك السؤال لشيخنا يحيى بهذا الخصوص، فأقول لك أبشرك أولا أن الشيخ يحيى ليس حولك ولا حول ما تنشره. أتظن أن كل كلمة تتكلم بها يبقى الشيخ ينتظر لها حتى يسمعها ويرد عليها؟ فمشايخنا جميعا ليسوا حولك. ولما شاورت بعض المشايخ في الرد عليه قال لي أكثر من واحد عادل لا وجود له عندنا ولا أثر، وقد يوجد من يسمع له عندكم. فإذا رأيتم المصلحة في الرد عليه كون بعض أهل إب يسمع لهم فشانكم. ثانيا الجواب عما سألت عنه أو عن سؤال مقدم شيخنا أحياء هو عندك من قبله وقد ذكرته في بعض دروسك في فتح المجيد، وقلت مجيبا عن سؤال طرحته وقد سألت الشيخ يحيى بنفسي هل ترضى الغلو فيك، فقال لا وأعوذ بالله إلى آخر ذلك الكلام الذي ذكرته، وأنت ترد على من هو على شاكلتك الآن. وأما النماذج التي تذكر من توسع البعض في مبذول هذه القاعدة فهذا من الاصطياد في الماء العكر، فإن وجد هذا فليس بالأمر المقر والمسلم عندنا. نعم قد يوجد، ودليل ذلك أنه ليس بالمسلم عندنا أن علماءنا لا يسلمون لهذا الصنف في هذه الأحكام، ويتعاملون مع هذا الخلاف من جنس الخلاف بين الأخ وأخيه من أهل السنة، وأمثلة ذلك كثيرة تعرفها أنت. وأما تنزيل القاعدة على الحزب الجديد المنشق عن أهل السنة في دماج ومن إليهم فمن وجوه: الأول أن الوقيعة المشار إليها كان الدافع لها الهوى المحض وليس لها أي تأول أو شبهة، بل البغي والعدوان والحسد هو الدافع لذلك، فهم من بدأوا الكلام في دماجة وطلبة العلم بالطعن والتحذير والعداوة. وقد قال شيخنا يحيى حينها: هاتوا لي بواحد بدأته بالكلام وأنا أتوب إلى الله منها هنا وفيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. الثاني أنهم عوملوا بداية بالرفق والإحسان فأبوا إلا الشدة والشقاء. الثالث أنهم لم يكتفوا بالوقيعة فقط، بل وصل الأمر إلى الوشاية إلى ولاة الأمور أو بعضهم، والتقوي عليهم ببعض من لهم كلمة في الدولة، والمسابقة إلى أخذ المساجد وإخراج الأئمة منها ونحو ذلك. الثالث التعصب الشديد والتحيز إلى الجهة الباغية رغم تجاوزهم أو بعضهم في البغي دون نكير أو زجر. الرابع أنه صاحب تلك الوقيعة تبعيدات وتقصيلات أخرى مخالفة دلت على انحراف السير، نسأل الله العافية. الخامس صاحب تلك الوقيعة في أهل السنة تبرير وتمرير تلك الوقيعة بالكذب والتلبيس والخداع وتقليب الحقائق والتفرغ لفتن طلاب العلم والدعاة إلى الله وتخبيبهم عن دعوتهم ومشايخهم وسيرهم، وأنت يا عادل ممن وقع ضحية هذا الأمر، والله المستعان.
أما ما ذكرت أن السلف ما كانوا يتوسعون في إعمال هذه القاعدة كتوسع المتأخرين، وضربت لذلك أمثلة من كلام بعضهم في بعض وجرح بعضهم بعضا كما حصل ذلك لبعضهم، فالجواب عن ذلك واضح إن شاء الله، وهو أن ما حصل من السلف رضوان الله تعالى عليهم كان متعلقا بتأول أو بعض شبهة وما كان عن هوى. وقد أشرت إلى هذا المقصد فيما ذكرته عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، كما حصل البخاري مع الذهلي في قضية اللفظ، وكما حصل لغيره أيضا، فقد كانوا يحصل هناك نوع من التأول كالوقوف على نكارة بعض الأحاديث أو نحو ذلك من الأمور، فهذا الأمر جلي وواضح. وهذا الأمر سبق أن ذكره قوم آخرون غيرك، فالجواب عليك وعليهم ما سمعت، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن يهدينا والسامعين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لا يهدي لذلك إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.